أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكرنا بالأمس أنه يشكل على سعد أن معنى الأصول، أن معنى الأصول العملية، أن معنى الأصل العملي هو ذلك الحكم، عفوا عنه بحكم مجاز سيأتي، أن معنى الأصل العملي هو وظيفة عملية تجعل في حالة الحيرة والتردد وليس فيه أي كافية عن الواقع. وهذا فرق مهم بين الأصل العملي وبين الأمارة. فمثلا كما ذكرت بالأمس طهارة الثوب، لو فرضنا أن هذا الثوب ثبتت طهارته، تارة تثبت طهارة الثوب بشهادة العدل، بشهادة الثقة، بشهادة صاحب اليد، فيقال ثبتت طهارة الثوب بمن؟ بالأمارة. ذكرت بالأمس أن الأمارة من هي حكم ظني، هي حكم مولد الظن، والأمارة إنما تثبت بدليل شرعي، دليل خاص كان يثبت بنص شرعي خاص عن الأئمة سلام الله عليهم، رواية أو نص قرآني يثبت حجية الأمارة. والأمارة ذكرت بالأمس أنها دليل ظني، فالدليل الظني لو قام على شيء كما لو قام خبر الثقة على أن الثوب طاهر فرضا، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن واقع الثوب في حقيقته شنو؟ في واقعه هو أنه ظاهر. ولهذا لنا أن نرتب جميع آثار الطهارة على هذا الثوب، بخلاف شنو؟ بخلاف الأصل العملي. لو فرضنا الاستصحاب ثبت طهارة الثوب، الاستصحاب الترب والاستصحاب هو الذي ثبت طهارة الثوب. فإذا ثبت الاستصحاب طهارة الثوب، هذا لا يعني أن الثوب طاهر واقعا وفي حقيقته، ولا يكشف الاستصحاب، لا يكشف عن واقع الثوب بأنه طاهر. بعد شو يسوي الاستصحاب؟ الاستصحاب يفعل شيء واحد وهو أنه يقول عامل الثوب معاملة الطاهر، أنت تعامل يا معاملة الطاهر، أما واقعه وحقيقته لا يكشف عن الاستصحاب. واضح؟ ومن هنا ذكرت بالأمس أن بهذه الطريقة، بطريقة التفريق بين الأمارة وبين الأصل العملي، تحل كثير من مشاكل الفقه التي ربما المبتدئ عندما يقرأها يجد مبالغة، كما ذكرت الأمس طبعاً نسيت ماذا في المثل بالضبط، لكن موجود إذا من هذا الصالحين طلعت لها مباشرة يعني. فالمسائل كثيرة، بس مثلا وجد تقبضني وهي أنه نصنف مثلا بعض المسائل العملية، يعامل الماء الواحد، يعامله يقول هذا الماء ما يصير يتوضا به، من جهة لأنه من جهة الوضوء عامله معاملة اسمه النجاسة، لأن هذا الماء فرضا كنت متيقن أنه متنجس، والآن شفت أنه طهر أم لم يطهر، فمن جهة الوضوء عامله معاملة شنو؟ معاملة النجس مثلا. ولكن من جهة لو لاقت يدك هذا الماء هل تعتبر يدك نجسة أو لا؟ يقول بالنسبة لإيدك الأصل فيها الطهارة، والشاخ أنها تنجس لأن لم تتنجس، فعاملها معاملة شنو؟ معاملة الطهارة. وهذا مشكلة، يقول لي لو كانت يدي عندما لاقت الماء لم تتنجس، هذا ماذا يعني؟ يعني باللزوم من لوازمه يعني ماذا؟ أن الماء طاهر، فإذا كان الماء طاهر من لوازمه شنو؟ يصبح التوضي به. واضح؟ بس يجاوبونه في الجواب التقليدي اللي ذكرت الآن، انه هذا يتم لو كان الاصل العملي فيه كافي عن الواقع. الاصل العملي ما قال لك واقع الماء طاهر، واقع الماء نجس، لا، يقول لك انت تعامل وي الماء من جهة الوضوء تعاملها معاملة النجس، من جهة المس لو مس يدك تعامله معاملة شنو؟ الطاهر. نعم. وهذا لا يعني ان واقع الماء طاهر او نجس، زين واقع الماء عليك السلام، اذا سألت عن واقع الماء هل هو طاهر او نجس، تجاوبك الاصل العملي، اتوقع شي جاوبك شي قلت ما ادري. واضح شلون؟ فالاصل العملي لا يشخص واقع الجسم. يعني خلنا نضرب مثال، لو فرضنا احنا في مكان بالليل مثلا، مكان مكشوف عرضة للحيوانات والجسم، وشفنا حيوان من بعيد، انت تقول والله هذا شفنا حيوان مفترس، انا اقول لا هذا حيوان اليف من بعيد، شو نقول؟ نقول مثلا ما قاسم كتاب، خلينا نحضرنا سلاح قبل يطلع انه حيوان مثل، هذا معنى شنو؟ من حضرنا سلاح مثلا، هل معنى هذا انه هذا الحيوان هو ثبت انه مفترس؟ شو الجواب؟ لا احنا بعدنا ما ندري بس سوينا اخذنا احتياط خاص ان يكون كذا احنا فاحنا تعاملنا ويا معاملة ما هو الاشد حتى شنو حتى نتخلص من توابع من تبعاته. اما اذا نظرنا الى ناظور مثلا لو نظرنا بناظور شفنا حيوان اليف مثلا او حيوان مختلف الناظور كشف عن حقيقته لو ما كشف عن حقيقته بخلاف العمل الفعل الاول ان اللي كان فعل احتياطي نفس هالترتيب موجود وين في الأمارة في الأصل العملي. الأصل العملي شو يقول لك واقع وهذا الثوب الطهارة. فإذا كان واقع والطهارة وين ما تخلي وين ما تعامل إياه دائما تعامل إياه معاملة الطهارة من التناقض أنه مرة تعامل طاهر ومرة تعامل لا دائما تعامل إياه الطهارة. أما الأصل العملي شو يقول لا أعرف واقع هذا الثوب ما أدري واقع شنو لكن أنت تعامل إياه الآن معاملة الطاهر أو النجس حسب ما تضيف الأصل العملي واضح. بعد أعتقد الفكرة بعد توضحت بعد توضيحات كثيرة هم إذا كان كذلك فإلى هنا تقرر أمر مهم وهو أن الأصل العملي لا يكشف عن حكم لا يكشف عن الحكم. شو يسوي يحدد الوظيفة العملية أداء الحكم المجهول صحيح. الأصل العملي ما يكشف عن حكم شو يسوي ما يكشف عن واقع الأشياء إنما يحدد وظيفتك العملية حتى لا تبقى متردد وشاكك. شلون احنا اذا ما انطينا حل للشاك المتردد اذا ما انطينا حل يبقى شاك متردد وما يعرف حكمه. فاحنا احسن يجينا يقول يا ابا انتو اليوم ها مثلا اي مثال احتياطي ها نفس السؤال هذا طاهرا او نجس صلي بي لو ما صلي بي نقول له عندك امارة يقول ما عندي امارة بسبب طهارة النجاسة. فاذا ماكو اصل عملي شو نسوي يقول له والله هاي ما مشكلة ما له حل. إذا ما أصل عملي ما له حل. أما إذا أصل عملي شنو يقول له يقول له طبق الأصل العملي واضح. فالأصل العملي وظيفته شنو مثل ما ذكرت من أمس نظرت آني بالأمس بما بالحبوب المسكنة المهدئة اللي هي مولية ترفع علاج نفس الشيء. أنت عليكم السلام أنت مجرد ارفع الحالة حالة التردد عندك بوظيفة عملية ترفع حالة التردد ولا يقص لك الحالة التي أنت فيها. وذكرت لكم بالأمس مصادر رواية حاصلها ان شخص الامام عليه السلام يقول له الى متى اعمل بالاصل العملي يعني يقول الامام يقول له اعمل به حتى تلقى امامك. من هنا لما نشوفني مره ثانيه انا اجاوبك على السؤال اللي انت كان عندك في اصل عملي شكيت المسألة انت اعمل بالاصل العملي. من هنا لما نشوفني انا بعد ما احتاج اصل عملي الان بعد راح اعطيك الحكم الواقعي واضح. فاذا اذا كان الاصل العملي ليست به كاشفيه عن الحكم ليست به مرآتيه عن الحكم مرآتيه يعني هم كاشفين منع يضم يقول الأمارة فيها مرآتية يعني تكشف عن الحكم ليس فيه كاشفية عن الحكم الأصل العملي ليس فيه ما عبرنا عنه بالمرآتية هاي من جهة خلوها بذهنكم في مقدمة. الأصل العملي لا كاشفية فيه عن الواقع عن الحكم الواقعي خلوها بذهنكم هاي مقدمة. المقدمة الثانية هل الأصل العملي من جملة مباحث علم الأصول؟ سؤال الجواب نعم هو من مباحث الأصول المهمة وقد كان بنظر الشيخ يعني كان المفروض للشيخ المؤلف قدس الله روحه الزكية أن يعقد للأصول العملية جزءا رابعا. هو الكتاب يعني كان المفروض أن الأصحاب يعني المصنف لم يكمل كتابه فألف بس الأصحاب الرابع بس يعني الأصول العملية والأصحاب ولم يكمل باقي الأصول العملية. قد كان بنظر المؤلف وبنظر جميع الأصوليين أن الأصول العملية لها ثقل مهم ومن المباحث المعقدة المهمة خاصة في الحوزة النجفية بالخصوص والحوزة يعني في الدراسات البحوث الإمامية بالخصوص يعني المتأخرين الأصوليين ببحوث معمقة في الأصول العملية. إذا فعندنا مقدمة ثانية مقدمة الأولى جايب شنو؟ مقدمة الأولى كان شنو؟ أن الأصل العملي لا كاشفية فيه عن الحكم ليس فيه حكم واقعي أصلا مو حكم وظيفة عملية هذا هو الشيء. المقدمة الثانية شنو؟ أن الأصل العملي من جملة مباحث علم الأصول المهمة جدا. اجمع المقدمتين تلقى اكو تناقض بين هاتين المقدمتين لو جمعتا مع شنو؟ مع تعريف علم الاصول. تعريف علم الاصول شنو هو؟ قلنا علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق شنو؟ استنباط. يا هو الحكم الشرعي. فاذا استنباط الحكم الشرعي الاصل العملي بيه حكم شرعي بيه استنباط حكم شرعي. الاصل العملي ليس فيه استنباط حكم شرعي بل هو استنباط وظيفه عمليه يقول هو رفع حالة تردد وحيرة. التعريف غير متكفل لإدخال شنو؟ لإدخال الأصل العملي. فمن هنا أولد على تعريف علم الأصول بهذا الإشكال المهم، أن تعريفكم غير جامع للأصول العملية، مع أنها من جملة المباحث المهمة جدا عندكم، بينما تعريفكم ما يشملها، لأن تعريفكم يقول ما تبع علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط شنو؟ استنباط حكم شرعي، والمفروض بالحكم الشرعي اللي يبي كاشفيه عن الحكم الشرعي الواقعي هو شنو ياهو اللي يبي كاشفيه؟ اللي بيكاش فيه هو فقط الأمارات مثلاً أو الأمور اليقينية، أما الأصل العملي فلا كاشفية فيه، ما هو إلا فيه وظيفة عملية. واضح؟ هذا هو الإشكال، فإن شاء الله الإشكال واضح لديكم. يعني الآن نأتي من لجواب الإشكال. جواب الإشكال، المصنف انتبه إلى هذا الإشكال فأراد أن يجيب عنه بطريقة غير مباشرة، فذكر مبحث انقسام الحكم الشرعي إلى الواقعي والظاهر، وهذا التقسيم هو إجابة خفية عن سؤال أصلاً هو أيضاً خفي، يعني لم يصرح على خلاف عادته. طبعاً هو من عادة أن يصرح بالأشياء، هو هنا ما صرح، فكان يعني لو كان جرين على عادته لقال ماذا؟ لقال أن هناك إشكال حاصل وكذا ويجاب عنه بكذا. لا، هو ترك الأمر للذكاء، كأنه ذكر هذا المبحث، وأنا يعني أنا يفتكم أنه سبب ذكر هذا المبحث ما هو إلا هذا السبب، وهو دفع الإشكال. حتى نجي لدفع الإشكال. دفع الإشكال يتوقف على بيان انقسام الحكم إلى الواقع والظاهر. بالمناسبة إذا لاحظتم الإشكال اللي ذكرناه، كنا دائما نقول ماذا بالإشكال؟ دائما نعيد شيء يجوز ما تبسوه، شو دائما تقول الأصل العملي ليس في كاشفية عن الحكم الواقعي، بكلمة واقع واثرة بسيطة. أنا تعمدت أذكر كلمة واقع حتى تعرفون أن الجواب هو بأن المراد بالحكم هنا في التعريف ليس الحكم الواقعي فقط، بل الحكم الواقعي والظاهري. بيان ذلك أن الحكم إما الحكم قسم بتقسيمات، من ضمن من أهم التقسيمات التي تنفعنا الآن في المطلب، نحن الآن لسنا بفرض بيان الحكم الشرعي ولسنا بفرض انقساماته، وإلا هذا له واحد آخر، فلا واحد يكون يطالبني يقول الشيخ ما عرف الحكم وما بيان، إحنا بس ما يخص محل الإشكال. فالكلام أن المقصود أن الحكم يقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهر. الحكم الواقعي هو الحكم على حسب تعبير المصنف، هو الحكم المجعول للشيء بما هو تعبير مو واضح. مقصودة شنو؟ مقصودة أنه يجعل الشيء مع غض النظر عن حالة الشك، وعن بغض النظر عن أخذ الشك في موضوع الحكم. بيان ذلك أنه بعض الأحكام مثلا كما هو ذاك وجوب الصلاة، الصلاة واجبة، هذا الموضوع وهذا الحكم، الصلاة واجبة، هل في هذا الحكم كقضية، هل في هذه القضية مأخوذ كلمة شك؟ تعبيرنا العامي جاب وطار الشك في هذه الكلمة، ما بيها شك، ما بيها كلمة شك. فالحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك يسمونه حكم واقع، واضح؟ الصلاة واجبة، ما بيها تردد ولا بيها شك، بخلاف الأشياء تعرف بها الذاتية، بخلاف حالة ثانية أصل عملي، مثلا نجي أصالة البراءة، أصالة البراءة أصل عملي شو يقول؟ يقول كل تكليف مشكوك فالأصل عدمه. لاحظوا أصل كلمة شك مأخوذة وين؟ في صلب تعريف أصالة البراءة. مثلا نجي الاستصحاب، شو يقول الاستصحاب؟ كل تكليف مشكوك الآن طلبا ومتيقن سابقا فالأصل شنو؟ البناء على اليقين. أخذنا كلمة شك بيلي وما أخذنا الشك مأخوذ كتجي. مثلا نجي للاحتياط، كل تكليف مشكوك وأمكن الجمع مثلا ولا يمكن ترك الطرفين فرضا، أردت بيان بس أردت شو أخذ الشك. فيقال حينئذ شنو؟ الأصل هو الاشتغال، والأصل هو عدم ترك الأطراف، وهكذا يقال في باقي الأصول العملية. فدائما الأصول العملية يؤخذ في صلب موضوعها شنو؟ الشك، الشك بمن؟ بالحكم. أما الحكم الواقعي لا يؤخذ في صلب موضوعه شنو؟ الشك. فلا يقال في أي حكم واقعي كلمة مشكوك أو عندما تشك أو حين تشك، لا، يقال الصلاة واجبة، الحج واجب، لا يؤخذ الشيك. فعلى هذا الأساس قسم الحكم إلى واقع وظاهري. المراد بالظاهري هو شنو؟ الحكم الذي أخذ الشيك وين؟ جزء من الموضوع. واضح؟ وبعبارة مختصرة يشمل ماذا فقط؟ يشمل الأصول العملية فقط. الحكم الظاهري يشمل الأصل العملي فقط، فهو الحكم الذي أخذ الشيك جزءا في موضوعه. يقابل الحكم الظاهري شنو؟ الحكم الواقعي وهو نقيضة الحكم الذي لم يؤخذ الشيك جزء من موضوعه، إنما أخذ مطلقا من جهة الشيك، يعني أصلا لم يؤخذ الشيك، لم يؤخذ الشيك تقيد في موضوع، كما يعبر الشيخ المصنف يقول جعل على الموضوع من حيث هو. يعني شنو؟ يعني لما احنا قلنا الصلاة واجبة، مو الصلاة حال الشك واجبة. لو قلنا الصلاة حال الشك واجبة شنو الحكم يا شباب؟ حكم ظاهر. لكن الوارد شنو؟ الوارد الصلاة واجبة، فيقال هذا حكم واقعي لأنه لم يؤخذ في موضوعه الشك. فيقول المصنف أن الحكم تارة يكون حكم واقعي وأخرى يكون حكم ظاهري، والحكم الظاهر يراد به الأصول العملية فقط. والدليل أيضا ينقسم سبعا لانقسام الحكم. ينقسم الدليل أيضا إلى دليل فقاهتي ودليل اجتهادي، لأنك إذا كنت تستدل بدليل تستدل على حكم واقعي سمينا إذا كان ذلك فثم الدليل حينئذ دليل اجتهادي. أما إذا كنت تستدل بدليل على حكم ظاهري كما لو استخدمت الأصل الاستصحاب مثلا، فاستخدامك للاستصحاب فيكم يكون الاستصحاب دليل فقاهتي كما يعبرون ورشلون والأصح تقديم. فإذا كان كذلك الدليل يتبع انقسام الحكم، كما أن الحكم ينقسم إلى واقع وظاهري، الدليل أيضا ينقسم بحسب استكشاف الحكم. فإذا كنت تستخدم دليلا لاستكشاف الحكم الواقعي سمينا الدليل شنو؟ اجتهادي. وإذا كنت تستخدم الدليل لاستكشاف الحكم الظاهري سمي الدليل فقاهيا أو فقهيا، نعم أو فقاهيا كما يعبرون. طبعا سبب التسمية، أما تسمية الأول اجتهادي اللي هو الحكم الدليل الذي يستكشف منه الحكم الواقعي سمي اجتهاديا من باب يعني من هذا التعبير. اجتهادي مأخوذ منين؟ من تعريف الاجتهاد نفسه. الاجتهاد شنو؟ الاجتهاد هو بذل الوسع او بذل الطاقة بذل الباطل بحكم شرعي. فلأن المجتهد وظيفته شنو؟ وظيفته انه يبحث عن الحكم الشرعي للأشياء، عن حكم الأشياء بما هي هي. فسمي الدليل الذي يستخدمه المجتهد لاستنباط الحكم الواقعي اللي هو شنو حكم واقعي؟ ما الحكم الثابت الأشياء بما هي هي، سموه دليل شنو؟ اجتهادي. لأنه شنو شغل من هو هذا؟ عمل المجتهد. فالمجتهد هو وظيفته أن يبحث عن 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 الحكم الواقعي، الحكم الذي يكون ثابت الأشياء بما هي هي، مع غض النظر عن قرب حالة الشك. واضح؟ لهذا سمي الدليل دليلا اجتهاديا. أخذ يعني العبارة مأخوذة من تعريف المجتهد أو تعريف الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي من مظانه، والحكم المراد بناء حكم واقعي، يعني شنو؟ يبحث عن الحكم الواقعي بالبحث الأول، إلا لم يلجأ إلى أمر آخر. هذا شيء. شيء ثاني، أما تثبيت الدليل بالدليل الفقاهتي أو الفقهي، فأيضا أخذ مني هذا التعبير من حد الفقه ومن تعريف الفقه، لأن الفقه شنو وظيفته؟ الفقه وظيفته تحصيل الوظيفة العملية. تأخذون أن الفقيه أو هو علم الفقه ما يترك المكلف، لا يمكن أن يترك المكلف في حيرة وتردد، بل دائما شنو؟ يحدد الوظيفة العملية. فعبر عن الدليل الذي يستكشف منه الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي. هذا واضح؟ إذا كان كذلك نجي الآن إلى دفع الإشكال. هذا التقسيم كيف سيدفع أو كيف سيدفع به الإشكال؟ الجواب أن الإشكال يندفع إذا عرفنا أن المراد بتعريف الحكم بعلم الأصول هو الحكم الواقعي والظاهري وليس فقط الحكم الواقعي. نعم لو كان المراد بالتعريف هو الحكم الواقعي لا تحكم الإشكال، لأن الحكم الواقعي لم يؤخذ فيه الشك. نحن قلنا في تعريف علم الأصول هو علم بالقواعد أو العلم الذي يبحث عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم. تكون إذا كان المراد بالحكم الواقعي لابد أن يخرج الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليس فيها استنباط لحكم بل استنباط اي شيء لوظيفة. هذا اذا اريد بالحكم بالتعريف يا حكم واقع. اما لو اردنا بالحكم بالتعريف الحكم الظاهري او ما يشمل الواقعي والظاهري يعني القسمين فسيندفع الاشكال، لانه ان اشكلت علينا بان الاصل عمل سيخرج نقول لك لا يخرج، لان الحكم المراد هو الحكم الظاهري والواقعي، فالاصل العملي هو بالنتيجة حكم ظاهري، هو ايضا وظيفة عملية. ونحن قلنا ان الحكم الظاهري هو الحكم المأخوذ فيه الشك، والأصل العملي حكم المأخوذ فيه الشك او يؤخذ في موضوعه الشك، فالسوف ينتج بالنتيجة وين؟ في التعريف. هذا واضح. قال الحكم واقعي وظاهري والدليل اجتهادي وفقاهتي. النسبة الى المختوم بالتاء مفروض بالياء مو بالتاء فقه فقاهتي، لما تقول الفقه المفروض يقال فقهي فقاهتي. ثم لا يخفى هذا ثم اشار لانه هذا امر متعلق بالقبله، هذا حكي متعلق بالقبله، هذا عطف ثم اشار لانه اكو جانب عطف اكو كل فقاء واضح وين كان ثم التراثي ماشي، لكن اكو عطف. لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين، الاول الواقعي ان يكون ثابتا للشيء، يعني الحكم يكون ان يكون الحكم ثابتا للشيء للصلاة مثلا بما هو، يعني الشيء بما هو بما هي الصلاة مثلا بما هو، خلنا ناخذ مثال مذكر الصوم مثلا بما هو، يعني بما ان الصوم مثلا في نفسه فعل من الافعال. هذا تعبير معقد، شو يجبي؟ يجبي انه لم يؤخذ به حرف الشيء، هذا كان مقصوده بس التعبير شيء مو واضح. يعني يريد يقول انه ما اخذنا بالصوم مثلا مثال الصوم، الصوم واجب، احنا من حكمنا على الصوم بانه واجب اخذنا في الصوم الشيء، هذا المقصود. يقول اذا فاحنا اخذنا الصوم في نفسه فعل من الافعال، على كونه فعل من الافعال اخذنا به بس انه فعل، الصوم عبارة عن فعل، اذا كان فعل الصوم هو فعل اذا فهو واجب، واضح شو؟ اما اذا قلنا لا الصوم مو باعتبار فعل، باعتباره مشكوك الحكم، شنو الحكم؟ يقول لا يخرج عن تعريفنا، احنا قاعدين نعرف يا حكم الواقع هسه، والواقعي الحكم ينصب على الاشياء بما هي في نفسها مع غض النظر عن كونه مشكوكا او غير مشكوك. ان يكون يعني الحكم ثابت للشيء بما هو، يعني الشيء في نفسه فعل من الافعال، كالمثال المتقدم يعني وجوب الصلاه، فالوجوب ثابت للصلاه بما هي صلاه في نفسها وفعل من الافعال مع قطع النظر عن اي شيء اخر. هذا الشيء الاخر شيء يقصده به الشيء، واضح شلون؟ ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه حكم اجتهادي او عقل دليل اجتهادي. ثانيا ان يكون يعني الحكم ثابتا للشيء بما انه مجهول حكمه الواقعي، لما تشهد الحكم الواقعي، لما نشك بالحكم الواقعي ولا تعرف حكمه. كما اذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر الى الاجنبية او اختلفوا في وجوب الاقامة للصلاة، فعند عدم قيام الدليل على احد الاقوال التي يذكرونها الفقهاء ماذا نفعل؟ لدى الفقيه يشك، قال يشك، اذا شك راح يطبق الحكم يقتضي الشك، مو حكم واقعي مو حكم في نفسه، يشك في الحكم الواقعي الاولي المختلف فيه، ولاجل ان لا يبقى اذا وظيفه الاخر عمل شنو؟ وظيفه الاخر عمل هي هاي الجاي الحكي الجاي، ان لا يبقى بس، ولاجل ان لا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم اخر، ولو كان هذا الحكم الاخر شنو؟ حكما عقليا. هذا اشاره الى انقسام الاصول العمليه الى اصول عمليه شرعيه واصول عمليه عقليه. فوجوب الاحتياط او وجوب البراءه او عدم الاعتناء بالشك كما في الاستصحاب اللي اذا قلت لك اذا كان هناك يقين سابق وشك لاحق لا تعتني بهذا الشك، ابني على يقينك، هذا مثال الاستصحاب. ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي، شوف حكم ثانوي اللي لم يجعل الاشياء بما هي في نفسها،
الواقع ما بيحكم ثانوي
اولي، اي بس هذا الحكم الثانوي والاولي كلاهما واقعي، انت قاعد تقول حكم واقعي اول وثانوي، اي وتقسيم الحكم الواقعي الى اول وثانوي في مقابل الجسم يعني الاختياري والاضطراري، تقسيم الحكم الواقعي الى اختياري والاضطراري مو المراد هذا المعنى، هذا المعنى احنا الحكم الواقعي كله باقسامه كله قالت كله نعتبره حكم واحد، وفي مقابل الحكم الواقعي حكم ظاهر، اما التقسيم اللي سامع به وهو ان الحكم يقسم الى واقعي أولي وواقعي ثانوي، فهو تقسيم الحكم الاضطراري والاختياري. هذا مثل التيمم والوضوء، التيمم والوضوء كلاهما لم يؤخذ فيه الشك، ما أخذ فيه الشك في الجزء التيمم والوضوء واحد أحكم، إذن فكلاهما واقعي. إذن قال ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي يسمى ماذا؟ الحكم الظاهري، والدليل الدال عليه دليل فقاهتي أو الأصل عملي. زين، ماذا المصنف وقف هنا هسه راح يربط، يربط هذا الموضوع بالموضوع السابق بطرف خفي كما ذكرنا. فيش يقول ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري. هذا إشارة إلى ماذا؟ يريد يقول لك الأصل العملي نبحث عنه، نحن نبحث عن الأصل العملي كما نبحث عن الحكم الواقعي. جيد، والتعريف ربط بالموضوع شلون؟ قال ويجمع الكل، يا كل الظاهري والواقع يجمعهم لمن؟ يجمعهم وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي، كلها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. واحنا لما نقلنا حكم شرعي بالتعريف دخلناها، لا تتصور انه الاصل العملي خرج. يجمع الكل انها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لان الحكم الشرعي الوارد في التعريف يعم شنو؟ يعم الواقعي والظاهري على ما ذكرناه في التعريف. فلا تشكل بهذا الاشكال، في اشكال عدم الجامعيه، واضح، لانه التعريف قد جمع الاصل العملي ولم واضح هذا الاشكال بجميع التفصيلات. اي دخلنا فيهم، هو هذا هو دخلنا فيهم من اشد الاقدار. لا لا مو فقط انا خاطاني الحكم الوارد بتعريف علم الاصول، طبعا توهمت قلت انا الحكم الوارد بتعريف علم الاصول يشمل الواقعي والظاهري مو مختص بالظاهري، خاطر سواء انا توهمت او انت توهمت. الحكم الوارد بتعريف علم الاصول يجمع الواقعي والظاهري مو مختص بالظاهري كما قد يتوهم. لا مو وش الإشكال؟ إنه المستشكل ظن إنه الحكم الوارد بالتعريف يقصد بس الواقعي، لهذا أشكل
بس
الواقعي، هو ظن إنه بس الواقعي. فإذا بس أنا مثلاً فهمت من تعريفكم للعلم الأصول إن المراد بالحكم الحكم الواقعي فقط، إذا الحكم الواقعي تقول الأصول ليش ما داخله؟ الأصول مو حكم واقعي، أصول عملية. فأنت تجاوب مش تقول لا الحكم الوارد ليس فقط الواقعي بل واقعي وظاهري. نعم، هذا أول إشكال يندفع دفعه المصنف وقد تنبه إليه. وهناك جملة إشكالات كثيرة سوف أختصر وأختصر على يعني بعضها. فمن ضمن الإشكالات إشكال بعدم المانعية، ذكرنا أنه أن التعريف غير جامع للأصول العملية وقد أجيب عن هذا الإشكال. هناك إشكال بعدم المانعية، يعني أن التعريف لم يمنع من دخول الأغيار، هناك أشياء ومطالب هي خارج علم الأصول، التعريف راح شنو؟ التعريف راح يدخلها، لأنه تعريف طبطاب، تعريف غير محدد بقيود تدفع هذه المطالب الأخرى. يا هي المطالب الأخرى، مثلا يقال أنه يدخل في هذا التعريف القواعد الفقهية، تدخل في هذا التعريف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي قواعد يستخدمها منه، يستخدمها الفقيه مو الأصولي. قواعد فقهية مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة الرضاع، كل ما لحمة الرضاع كلحمة النسب، أي قاعدة الضمان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهكذا من القواعد الفقهية. هناك قواعد مختصة بعلم الفقه وليست هي من قواعد علم الأصول. فعلى هذا التعريف سوف يتداخل علم الفقه مع علم الأصول. وأنا ذكرت بالأمس أن علم الفقه هو دور هو علم النظرية مع التطبيق. يعني الفقيه شو يسوي؟ الفقيه قدامه روايات، قدامه نصوص مثلا، يجي هاي النصوص يهيئها كمادة ويجيب القواعد منين؟ من علم الأصول. فشو يقول؟ يقول هذا أمامي خبر زرارة، وخبر زرارة شو يقول؟ خبر زرارة يقول مثلا ان الوضوء بالماء المضاف باطل. خبر لزرارة، رواية لزرارة تقول ان الوضوء بالماء المضاف باطل، هاي رواية زرارة في علم الرجال ثبت انه ثقة، وهذا الخبر خبر ايش؟ خبر ثقة، هاي صغرى. يجيب الكبرى منين؟ من علم الاصول. خبر هذا خبر ثقة يدل على أن الماء المضاف مبطل للوضوء مثلا أو غير صحيح للوضوء، ويجيب الكبرى منين؟ من علم الأصول. علم الأصول شو تقول؟ وخبر الثقة حجة. فشو تسوي؟ يجمع بين أمرين فشو تستنتج؟ إذن الوضوء بالماء المضاد باطل، وهذا حجة لأنه ثبت بخبر الحجة، وخبر الحجة خبر الثقة العفو، ثبت بخبر الثقة وخبر الثقة حجة. فعلم الفقه هو وظيفة شنو؟ أن يأخذ الكبريات منين؟ من علم الأصول، وهو وظيفة شنو؟ يجيب الكبريات ويطبقها على هذه الكبريات. وقال مثلا الجمحة سهلة بس هي بالتطبيق من أصعب ما يكون، واضح؟ حتى أنه يقيل أن الفقيه ليس الأعلم، ليس هو الأعلم بالأصول كما قد يتوهم كما اشتهر، إنما هو الأعلم هو الأعلم بالفقه. وقيس على أي حالة نظرية وتطبيق، يعني الجانب النظري والجانب العملي، أنت دونك الواقع الموجود، يعني الواقع الخارجي، كثير من الأمور لها جانب عملي ولها جانب نظري. تلقى الإنسان خبير بالجانب النظري، بالجانب النظري ينظر ويفتهم، دخل بالعمليات شنو؟ دخل بالجانب العملي ربما يفتدك، ربما ما يطبق، واضح؟ يعني أي مثال، مثال المهندس اللي المهندس المتخرج واللي مليء بالنظريات ومنطبق خارجا، بينما تلقى واحد أقل منه علميا لكن كثر التطبيق عنده شنو؟ ممارس عليه أكثر، ربما يكون التطبيق هذا أدق من التطبيق هذا، لأن الممارسة الخارجية لها دور، وهذا ما يحتاج أنا أوضح لكم، لأنه يعني واضح لديكم من خلال الممارسة الخارجية. فيمكن تطبيقه حتى على الأصول والفقه، لأن القوة في الفقه تنتج الممارسة، معناها ممارسة عملية قوية، بخلاف القوة في الأصول فهي قوة في على الصعيد النظري فقط. بس هذا مطلب جانبي، أنا بس أفرق بين علم الفقه وعلم الأصول. فعلم الفقه هو العلم الذي فيه دورة تطبيق فقط، يطبق الكبرى التي يأخذها من علم الأصول أو من علم النحو، من النحو يأخذها من علم الرجال، كما احنا قبل شوية قلنا مثلا زرارة ثقة ليس بثقة، يأخذها من زرارة ثقة من علم الرجال. فوظيفة الفقيه أنه يطبق الكبريات الواردة في العلوم التي لها دخالة في الاستنباط، يطبقها وين؟ على نفس الفقه، على نفس الموارد اللي أمامه. ملخص الكلام أن علم الفقه مغاير تماما لعلم الأصول، ولكن تعريف علم الأصول متقن للقواعد الفقهية. فأي قاعدة فقهية؟ هاي القاعدة مثلا قاعدة الواردة في كتاب الرضاع، أن لحمة الرضاع كلحمة النسب، أخذ بالرضاع مثل أخذ النسب، له ما للأخ النسبي وعليه ما على الأخ النسبي. هاي قاعدة فقهية ما لها ربط بالأصول. هاي القاعدة الفقهية تدخل في تعريف علم الأصول، يعني تعريف علم الأصول شنو؟ علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريقة استنباط الحكم الشرعي، هم يستفيد منها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، هم الفقيه يجيب قاعدة الفقهية اللي هي شنو؟ اللي هي لحمة الرضاع كلحمة النسب، ويطبقها على هذا المورد اللي هو بحكم برضاع، يعني رضاع مستجمع الشرط. فشي يقول؟ يقول لحمة الرضاع كلحمة النسب، وهذا لحمة رضاع، فهذه إذا شنو؟ لحمة نسب، يعني شنو؟ يثبت لها ما يثبت النسب، يحصلنا نفس ما يفعله الأصولي. يقول هنا شي يسوي؟ هم يطبق قاعدة ويستنبط منها القاعدة شنو؟ يعني يوفر قاعدة يستنبط منها حكم شرعي، هذا هو بس الأصولي، يوفر الكبريات التي يستنبط منها حكم شرعي. القواعد الفقهية أيضا توفر كبريات يمكن استنباط الحكم الشرعي منها. واضح الكلام؟ واضح الإشكال؟ نعيد بعد. لا مو ماكو عمية خاصية، كل علم مستقل في ذاته، يعني شنو مثلا عمية خاصية يكون موارد، يعني تكون بعض البحوث، إذا قصدك من التقيان في بعض البحوث شنو؟ لا هو وجه العمية شنو مولانا؟ احنا عندنا النسبة، عندما نقول هذا أعم وهذا أخص، معنى النسبة هو الالتقاء في الأفراد. أنا أفهم من أن يكون بين علمين نسبة عموم من وجه مثلا أنهما يبحثان موضوعا واحدا، أما إذا تقصد أمر آخر تقصد أنه هذا يحتاج إلى هذا، هذا مو نسبة، الاحتياج مو نسبة، يعني هذا العلم يحتاج إلى هذا مو نسبة، وإلا معنى ذلك أن يكون بيني وبينك نسبة عموم مخصوص من وجه، لأن أنا أحتاجك بعض الأحيان تحتاجني، بينما ثبت في المنطق أنه لا نسبة بين الجزئيات، النسبة فقط بين الكليات في لحاظ الأفراد. فإذا وين شو نحكي؟ فالكلام هكذا عن القواعد الفقهية، على هذا سوف تدخل وين تدخل التعريف، والمفروض أن التعريف يتحرز عنها لأنها قواعد ليس قواعد أصولية. واضح الكلام؟ والجواب نعم راح صح، والوقت كم أخذ الوقت؟ 80 يوميا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.